إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله. وكان قد ذكر قبل هذا الباب باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهذا الباب العظيم قد مر معنا بعض مسائله، لكنه باب كبير يحسن بنا أن نقف عنده وقفات، لأنه يتعلق بربنا وخالقنا، ويتعلق بأسماء ربنا وخالقنا وصفاته. وهذا أمر من أعظم مقاصد الكتاب العزيز ومقاصد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل هو سكينة القلوب، وهو أساس هذا الدين، أن نتعرف على ربنا بأسمائه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وأدعيته. ولهذا فهي منتشرة كثيرا، تختم بها الآيات وتتكرر في أدعية المسلم، ولا بد أن يتأمل في معانيها وأن يتفقه فيها وأن يعلم أنها بالغة الحسن، يعني لا أحسن منها ولا أعظم منها، فهي في غاية الكمال، وهي تعرفنا بربنا. وهل يستغني العبد عن معرفة ربه؟ كيف يمكن للعبد الفقير الضعيف أن يستغني عن القوي العزيز؟ فهو الذي أوجدنا من العدم، وهو الذي هيأ لنا هذه الحياة التي نعيشها، وهو الذي هيأ لنا هذه الحواس التي نتحرك بها، وهو الذي عنده جنة عرضها السماوات والأرض، وعنده نار عظيمة وعذاب شديد. فلا بد أن يكون العبد مرتبط بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه، يعرفها ويدعو الله بها كما أمره الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء لله عز وجل بأسمائه الحسنى على نوعين: النوع الأول أن تثني على الله بها، تثني على الله بأسمائه: لا إله إلا الله السميع البصير العزيز الكريم العليم الحميد، تثني على الله بهذه الصفات العظيمة. وهذا الثناء دعاء، نعم هو دعاء، ويسمى دعاء العبادة، فكل ثناء على الله عز وجل فهو في الحقيقة دعاء، لأنك أنت ترجو من الدعاء أن يثيبك الله، والثناء على الله يثيبك الله عليه. فمقصود الدعاء يتحقق في الثناء، بل إن الثناء على الله عز وجل أعظم من دعاء المسألة. أن تسأل شيء يخصك، تسأل أن يعافيك من المرض، أن يرزقك، أن يدفع عنك الشرور، الثناء على الله أعظم وأجل أن تثني على الله. ولهذا انظروا في الأدعية التي نقولها بعد الصلوات، أكثرها ثناء على الله عز وجل. لما تقول أنت 10 مرات بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كم أثنيت على الله عز وجل من اسم لا إله إلا الله. فذكرت اسم الله الذي هو أعظم الأسماء، أعظم الأسماء هو اسم الله. ولهذا لا يتسمى أحد باسم الله، اسم خاص بالله عز وجل، ويعرفه الكافر والمسلم، حتى الكفار يذكرون الله ويسمون بعبد الله. فانظروا، والد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان اسمه عبد الله، وينتشر عندهم التسمية بعبد الله كثيرا، لأن الناس مفطورون على العبادة لله عز وجل في الجملة، وإنما يحصل عندهم الشرك في أجزاء منها، لكن في الجملة فهم مفطورون على عبادة الله عز وجل. والله هو الذي تألهه القلوب، يعني تتعلق به محبة وتعظيما وإجلالا وتوكلا عليه سبحانه وتعالى. تألهه القلوب، تتعلق به، تخضع له، تنقاد له محبة. لا يسع العبد إلا أن يحب الله، لأنه له الكمالات المطلقة، وكلما ازداد الكمال كلما ازداد المحبة لمن فيه الكمال، فكيف من له غاية الكمال وتعظيما تعظمه، لأنه يستحق التعظيم، وتعظمه لأنك أيضا في حاجة إليه، أنت لا تستغني عنه طرفة عين، طرفة عين لا تستغني عن الله عز وجل. ولهذا من الأدعية: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، طرفة عين أنت لا تستغني عن الله عز وجل، فلذلك تعظمه وتتأله له. أضف إلى ذلك ما أعطاك من النعم، فهذه تستحق منك أن تعظمه تعظيما عظيما. فإن جميع النعم التي أنت تتقلب بها فهي من الله، وهو مالكها، وهو الذي أعطاها، وهو الذي إذا شاء ينزعها منك، فهو يستحق الشكر. ولذلك تعبده شكرا وتعظيما ومحبة وتوكلا، بمعنى أن قلبك يعتمد عليه، فإنه هو الذي يدفع عنك ما تخاف ويحقق لك ما تأمله، ما ترجوه وما تؤمل فيه لا يحققه لك إلا الله، وما تخافه لا يدفعه عنك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترون أن الله يذكر العباد عندما ينحرفون بالعبادة لغير الله، بأن هؤلاء العباد لا يملكون شيئا، لا يدفعون عن أنفسهم لا ضر ولا نفع، ما يملكون شيء، يعجزون. الذي يتوجه إليهم بعض الناس بالعبادة هم لا يدفعون عن أنفسهم فضلا عن غيرهم، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يخلقون شيئا. سمعتم الآية التي قرأها الإمام وفقه الله قبل قليل، كيف ذكر أن الذين يعبدهم، وهؤلاء من المعظمين، قد يكونون ملائكة أو قد يكونون أنبياء، لكنهم مع هذا لا يخلقون ذبابا، ذبابة وأحقر المخلوقات ولو اجتمعوا لها. فهذا يدل على أن الخلق عبيد عاجزون لله عز وجل. فهؤلاء من يتوكل عليهم؟ لا تتوكل إلا على من يملك لك الضر والنفع، وهذا لا يتحقق إلا في الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء أن الاسم الأعظم هو الله، لأن أسماء الله عز وجل كثيرة لا تحصى، وفيها اسم أعظم إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين دعاء، جاء دعاء، أي دعاء سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع رجل يدعو بدعاء، وسمع رجل يدعو بدعاء، فقال لقد سأل الله باسمه الأعظم، وقال للثاني سأل باسم الله الأعظم، وكلاهما يشتركان في لفظ التأله لله سبحانه وتعالى. فقد سمع رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وسمع آخر يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، انتبه لهذا، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا الدعاء يخالف الدعاء الأول إلا في إعلان التوحيد لله عز وجل، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لا يستحق العبادة غيره، لا إله إلا أنت. ويعزز هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن دعاء للنون، قال دعوة أخي يونس لا يدعو بها مكروب إلا استجيب له، وهي في هذا المعنى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويعزز هذا المعنى أيضا أن من أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير. فدل على عظم شان هذا الدعاء باسم الله عز وجل، والأدعية التي جاءت بصيغة الرب ربي ربي، وهذا كثير في دعاء الأنبياء، فلأن الرب إذا أطلق دخل فيه الإله، الرب إذا أطلق دخل فيه الإله، فإن الله والرب قد يجتمعان وقد يفترقان، وهذا له نظائر في الشرع، مثل الإسلام والإيمان، فإذا ذكر كل واحد منهما فإن له معنى، فإذا انفرد أحدهما بالذكر شمل الثاني ودخل فيه، فإذا ذكر الرب في دعاء المؤمنين فهو الرب المعبود، وهي ربوبية خاصة للداعي من الأنبياء، وهذا يدل على كمال التوحيد، فإن الربوبية الخاصة لا تكون إلا لمن عنده كمال التوحيد، فلهذا لا بد أن نتعرف على هذه الأسماء الحسنى، وأن نعلم أن هذه الأسماء الحسنى لها بعضها له معنى وبعضها له عدة معاني، وأن التأمل في هذه المعاني يصحح إيمان العبد، يعني أنت لما تتأمل في اسمه العليم وتعلم أنه الذي لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض في ليل أو في نهار في أي مكان، ما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، فهذا يجعلك تعلم أنك بمرأة من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يحل بك مكروه إلا والله ينظر إليك وهو يراك أينما تكون، في بر في بحر فهو يعلمك ويعلم ما يعترض لك ونحو ذلك، فأنت تشعر بالطمأنينة لأنك بمرأة من الله سبحانه وتعالى، وأنت إذا دعوت الله أو أثنيت عليه فتشعر بالطمأنينة أن الله يسمعك. انظروا إلى ضجيج الحجاج الآن وهم يطوفون بالكعبة، وضجيج المعتمرين، كل واحد منهم عنده يقين أن الله يسمعه وأن الله يعلم مكانه، يعلم كلامه، وأن الله يرى مكانه، فهو يعلم، فكأنه يدعو لوحده، يعني كأنه جاء لله عز وجل ويدعو لوحده، لأنه يعلم أنه لا يشغله شان عن شان سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم صفات الله ومن أعظم أسمائه، ويدل على أن الذين يتوجهون لأحد من الخلق في الدعاء في مثل هذا المقام فيدل على أنهم رفعوا هذا المخلوق إلى مرتبة الله عز وجل، وهذا الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فهذا من الإلحاد في أسمائه، من الإلحاد في أسمائه أن تجعلها لغيره، فمن الذي يسمعك في كل مكان ويعرف لغتك ويعرف حاجتك؟ منه إلا العليم الخبير، فإذا ظننت أن مخلوق الذين يدعون الآن الحسين أو البدوي أو غير من الأولياء يدعونه مع ضجيج الناس وهم بلغاتهم، أو عبد القادر الجيلاني أو نحو ذلك يدعونه بلهجتهم، هم يظنون أن إما أن يظن أنه لا يعلم كل شيء، فمعنى ذلك أنك قد تضيع وقتك تدعوه ولا يعلمه ولا يدري عنك، وإما أن تدعو وأنت متيقن أنه يعلم فأنت أعطيته صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، جعلته مثل الله، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فكونك تجعله مثل الله يعلم أين تكون أنت، لو تأملنا في اسمه الحكيم الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. الحكيم سبحانه وتعالى لما خلقنا من حكمته أنه شرع لنا كيف نسير في هذه الحياة الدنيا، ماذا نصنع؟ شرع لنا العبادات، شرع لنا الأحكام، شرع لنا الأخلاق، نحن ما علينا إلا أن نسير على ما شرع لنا، وعندنا يقين لا يتزحزح أن ما شرعه العليم الخبير الحكيم أنه أفضل شيء على الإطلاق. فانظروا إلى الذين يتدخلون في شرعه سبحانه وتعالى ويغيرون بعض الأحكام ويأتون بأحكام من عندهم، هل يؤمنون بأنه الحكيم؟ هل يؤمنون بأن شرعه أفضل الشرائع؟ هل يعلمون أن ما يدخلونه في شرائعه أنه عنصر غريب مردود على صاحبه؟ هل يعلمون أن المصلح هو شرع الخالق؟ فإن الخلق خلقه والأمر أمره، يعني هو سبحانه وتعالى خلقنا وهو الذي يأمرنا ونحن عبيد له، وهذه العبودية له شرف لنا. أصلا ما نصلح إلا عبيد لله، لأنه إما رب وإما عبد. ولهذا في الدعاء الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، يعني أنت عبد، أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، عدل في، فكل ما قضيت فهو عدل في. فإن الإنسان لا يخرج من هذا، لا يمكن أن كيف يكون؟ لو كان يستقل أو يخرج من العبودية صار ربا، وهو لا يمكن أن يخرج من عبودية الله عز وجل. أرأيتم كيف أن الإكثار من ذكر أسماء الله وصفاته في القرآن كيف يبني اليقين والإيمان في قلوب العبيد؟ أن التأمل في معانيها كيف يبني الإيمان واليقين في قلوب العبيد؟ ولهذا شرع أن تكررها. يعني انظروا أنتم الآن في أدعية المساء، في أدعية الصباح، في أدعية النوم، في كل ما ينوبك، أدعية الرياح، أدعية المطر، أدعية الزواج، يعني ما يمر عليك حالة ولا وفيها أدعية مشروعة، وهذه الأدعية كلها مرتبطة بأسماء الله وصفاته، كلها مرتبطة بأسماء الله عز وجل وصفاته. وعليك أن تجتنب الإلحاد في أسماء الله، فإن العلماء ذكروا الإلحاد أصله الميل، الميل أن تميل، ومعنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني اتركوهم، وهذا ليس المراد اتركوهم لا تعلمونهم ولا تفقهونهم ولا تنصحونهم، لا، هذا فيه تهديد ووعيد، يعني أن الله سوف يجازيهم على هذا الإلحاد العظيم، سوف يجازيهم على هذا الإلحاد العظيم الذي وقعوا فيه في حق الله عز وجل. وهذا الإلحاد ذكر من أمثلته أن تشتق اسم من أسماء الله عز وجل وتجعله على الأصنام، وذكروا أن المشركين أخذوا اسم العزى من العزيز، وأخذوا اسم اللات من الله أو من الإله، فهذا الاشتقاق تأخذ من أسمائه وتطلقه على الخلق فهذا من الإلحاد. وقد يدخل في هذا ما يطلقه بعض الناس على القانونيين ويقولون المشرع، والمشرع هو الله عز وجل، هو الذي يشرع. فإن بعض الناس يسمي المجالس التي يشرعون فيها يسميها مجالس التشريع، وهذا هم في الحقيقة أحيان يمارسون التشريع، بمعنى يمارسون التحليل والتحريم للخلق، فيطلق عليها المشرع. ولهذا تجدون في بعض عبارات القانونيين: وهذا ما لاحظه المشرع، يعني الذي المشرع الذي شرع هذا الحكم. والتشريع لا يكون إلا لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يشرع للخلق هو الله عز وجل، وأراح الخلق من التشريع. لماذا؟ لأن الخلق لا يعلمون كل شيء، فعلمهم ناقص ويعتريهم الهوى. فإن الإنسان الذي يشرع يلاحظ مصلحته، يلاحظ مصلحة طائفته، فإن كان من الأغنياء لاحظ مصلحة الأغنياء، وهذا مشاهد في الدول الرأسمالية التي تشرع، فإنها تشرع لتمكين الرأسمالية، وإن كان من طائفة العمال في الدول الاشتراكية والعمالية فإنه يلاحظ طبقة العمال. فالمشرع يلاحظ نفسه، وهذا نراه في بعض الدول التي تتخبط وتعتدي على التشريع، فتجدهم يقولون مثلا: من سب الله عز وجل، من سب الله جل جلاله، من سب الله يسجن سنة، نص سنة، ويغرب كذا، ومن سب زعيم البلاد فإنه يسجن 15 سنة أو 20 سنة. أرأيتم كيف يعظمون الحقير ويحقرون العظيم؟ هذا لما يتدخل البشر بالتشريع، لما يتدخل البشر بالتشريع، والله قد كفاهم ذلك. ولهذا انظروا، لم يكن عند الصحابة مجالس تشريعية، وإنما دور المسلمين هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكانت المرجعية إلى الوحي من أوضح الأمور عندهم، من أوضح الأمور عندهم هو أن مرجعيتهم هي إلى الكتاب والسنة، وأن هذا أفضل لهم، بل لا يتحقق لهم الدين إلا بالاستسلام لله عز وجل في كل هذه الأمور. ولهذا نرى أنه لما يأتي عندهم حادثة من الحوادث يقول أحدهم: هل عندكم في هذا سنة؟ هل تعرفون عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا سنة؟ لأنه قد تحقق عندهم أن المرجعية هي الكتاب والسنة، وتحقق عندهم أن العصمة لا تكون إلا بالكتاب والسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فهذا من أهم الأمور، أن يتأمل العبد أسماء الله عز وجل وصفاته، ويتعلق قلبه بمعانيها ويدركها، ويتعبد لله بمعانيها. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي فيه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر، والوتر هو الانفراد، فهو سبحانه وتعالى منفرد بأسمائه وصفاته وباستحقاقه للعبادة، لا يقبل الشراكة، أغنى الشركاء عن الشرك. ولهذا الأسماء التي علمها لنا جعلها 99، جعلها بصيغة إفرادية، لأنه يحب الوتر. من أحصاها دخل الجنة، فذكر العلماء معنى من أحصاها أنه عرف معانيها. أهم شيء أن تعرف معانيها، لا بد أن تعرف هذه المعاني. لما يقال الحكيم، الخبير، الرزاق، العليم، السميع، البصير، لا بد أن تعرف هذه المعاني، يكون عرف معانيها وتعبد الله بما دلت عليه، يعني سلمها لله عز وجل بضوابطها. ما هي ضوابطها؟ أن تعلم أنه لا يشارك الله فيها أحد. طيب، يقول شخص الآن الله عز وجل من أسمائه الكريم، وبعض البشر نقول عنه أنه كريم، لكن هل الكرم مثل الكرم؟ أبدا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يعني كرم الله عز وجل لا يوزن بكرم المخلوقين، لهم نسبة بسيطة جدا ضئيلة من الكرم، لهم نسبة بسيطة ضئيلة من القوة، لهم نسبة بسيطة من العزة، نسبة بسيطة جدا لا تقارن بما عند الله عز وجل. فأما أعلى الكرم وغاية الكرم فهو لله سبحانه وتعالى، أعلى الرحمة وغاية الرحمة فهي لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ما يماثله شيء في شيء من صفاته، فصفاته أعلى شيء وأكمل شيء، وهو المراد بالحسنى، الحسنى التي لا يعتريها نقص البتة. ولهذا من مثل الله بخلقه فهو من الذين يلحدون في أسمائه، من مثل الله بخلقه فهو من الذين يلحدون في أسمائه، ومن زاد أسماء من عنده على ما ذكره الله عز وجل فهذا من الإلحاد. كيف تأتي بشيء ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يقول العلماء أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني تقف على ما ورد في الكتاب والسنة، لا تزيد شيء من عندك، وإنما تتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة. حتى الصفات ما تشتق له اسم منها، يعني ما جاء من صفاته سبحانه وتعالى لا تشتق له منها اسم، وإنما تذكرها كما جاءت. ولهذا جاء أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى، وهو من صفات الكمال أنه يتكلم. ولهذا يستعيذ العبد بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق، لكن لا تشتق منها اسم وتسميها المتكلم وتعبد له وتقول عبد المتكلم، هذا لا يجوز، وإنما تقف على ما ورد. ولماذا؟ لأن المتكلم قد يكون متكلم بحق وقد يكون متكلم بغير حق، وأي صفة فيها اشتراك فهي ما ليست من الحسنى، الحسنى التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ومثل ذلك المريد، فإن الله عز وجل له إرادة تليق به، يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا تأتي وتشتق من الصفة اسم وتقول المريد وتقول عبد المريد، لأن هذا ليس من الأسماء الحسنى. فمعنى الأسماء الحسنى أن تقف على ما جاء في الكتاب والسنة، وأن تدرك هذه المعاني، وأن تتعبد لله بمقتضاها. ولهذا بعض من الناس يظن أن إحصاء الأسماء الحسنى هو أن تحفظها غيبا، وهذا ليس هو المقصود، لأن بعض المستشرقين وهو غير مسلم يحفظ القرآن كامل، يحفظ القرآن كامل لأنه يريد أن يؤلف في الإسلام وهو غير مسلم أصلا. فليس المراد هو أن يحفظها فقط حفظا، وإنما المراد أن يعرف معانيها وأن يتعبد لله بمقتضاها وبما دلت عليه. فهذا مما كان مر معنا طرف منه في الدرس السابق فيما يتعلق بهذا الباب العظيم. طبعا هو ذكر هنا بعض الأسماء، جاء في رواية للترمذي لكنها يعني بعض العلماء جمع هذه، أخذها من القرآن والسنة، ومنها شيء كثير صحيح، ومنها شيء ما جاء نص عن الرسول أنه نصص على 99، لكن منها كثير ما خذ من القرآن. فإنه ذكر هنا قال هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم والمؤخر الأول والآخر والظاهر والباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وهذا الإسناد فيه مقال، ولهذا العلماء لم يصححوا هذا السرد من الأسماء، ما صححوا هذا، لكن أكثرها معروف أنه جاء في آيات أو أحاديث، وبعضها اجتهد فيه مثل كلمة مثل المنتقم، فإن المنتقم الصيغة التي جاءت في القرآن ما هي بهذه الصيغة، يعني المنتقم الذي جاء ذو انتقام من المجرمين، وما جاء مرتبط بسياق فلا ينزع من سياقه لئلا يوهم نقص، لأن الانتقام أحيانا يكون ممدوح وأحيانا يكون مذموم، وهذا لا يطلق على الله، لكن إذا كان الانتقام من المجرمين فهو ممدوح. ومثل ذلك ويمكرون ويمكر الله، فلا يشتق اسم ويقال الماكر، هذا لا يجوز، وإنما الصفة الممدوحة هو أن يمكر بالماكرين، أن يمكر بالماكرين لأنهم يستحقون هذا، ويكيد الكائدين لأنهم يستحقون هذا. فهذه الاشتقاقات هذه يعني لا يخرج بالاسم عن السياق الذي ورد به في الكتاب والسنة، وهذا مما لوحظ على هذه الأسماء التي ذكرت، وبعضها أيضا ذكرها القرطبي في تفسيره، وعلى بعضها ملحوظات، لكن أكثر الأسماء التي وردت هي جاءت في الكتاب العزيز وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هل الأسماء هي فقط 99؟ هذه التي علمنا الله إياها. يعني لو أحصى العبد 99 مما جاء بالكتاب والسنة وتعبد الله بمقتضاها فإن هذا يتحقق له الوعد الذي ذكره الله عز وجل. لكن في أشياء لا نعلمه، وهذا ظاهر من الدعاء الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلى آخر الدعاء. ففي هذا الدعاء: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن هناك أسماء لله عز وجل استأثر الله بها في علم الغيب لا نعلمه، لكن ما أنزله لنا فهو كافي في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ما أنزله لنا فهو يؤدي الكمال في تحقيق العبودية، لأن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أظن درس الليلة نؤجله للدرس القادم. طيب، إذن ننتقل إلى الباب الجديد، وهو ما عنول له المؤلف بقوله: باب قول الله، باب لا يقال السلام على الله، باب لا يقال السلام على الله. وهذا علاقته بالتوحيد واضحة، كما أنه ذكر الأسماء الحسنى، وعلاقته بالتوحيد أن تفرد الله بها وأن تجتنب الشرك فيها، فهذا واضح جدا. ومثل هذا الباب، باب لا يقال السلام على الله، لماذا؟ لنتأمل في معنى السلام، وأن هذه العبارة فيها إيهام نقص نهينا عنه. ولهذا قال، جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. اتضح الآن؟ كانوا قال كنا إذا كنا مع النبي في الصلاة، والمراد بها صلاة الجماعة، هم الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بها، فكانوا يقولون في التحيات مثلا: السلام على الله من عباده، يعني يسلمون على الله. السلام على فلان يعني السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام على عباد الله الصالحين. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا قال: لا تقولوا السلام على الله. العلة: فإن الله هو السلام. قال: لأن السلام، أنت لما تسلم على الشخص فهو دعاء منك، لما أقول السلام عليك فأنا أدعو أن يسلمك الله، أن يسلمك الله من كل الشرور والآفات، أن يسلمك الله من كل الشرور والآفات، فهل هذا يناسب أن تقوله على الله؟ وهل الله عز وجل ممكن أن تعترض له شرور وآفات؟ وهو الذي يسلم الخلق، فكيف تدعو له بالسلامة؟ فالمعنى واضح، أنه لا يصلح أن تقول السلام على الله، لأن السلام دعاء لما تسلم على شخص هو تدعو له أن يسلمه الله من الآفات والشرور، والله عز وجل هو الذي يسلم، له الكمال المطلق، لا يمكن أن يتعرض لآفات أو شرور، وليس هناك من هو أعلى من الله يسلمه منها وتدعو إليه. فدل على أن مقتضى التوحيد أن تنزه الله عن العبارات التي لا تليق، وهذه العبارة لا تليق، ولهذا نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال الشارح، قال عن هذا الحديث حديث ابن مسعود، قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قلنا السلام على الله قبل عبادة، السلام على فلان وفلان. الحديث هو في آخره ذكر التشهد الأخير، ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله والسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، أنت السلام، ومنك السلام، ما في وعليك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة، أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، يعني أن الله يحييهم بالسلام، وبالتنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. ومعنى قوله إن الله والسلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. وقال في البدائع، هذا الذي قاله هو ابن القيم، لأن البدائع كتاب لابن القيم، قال: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء. بدائع الفوائد، ما البدائع أوسع من الفوائد. قال: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: الأول إن الله عز وجل هو السلام، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم، لما تقول السلام عليكم تقول نزلت بركته عليكم ونحو هذا. فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء، ولهذا ما تبدأ الكافر بالسلام، لأنه لا يليق بالكافر أن تبدأه بالسلام. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم: سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وأن المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء، يعني يقصد إذا قلت سلام عليكم بالنكرة فليس وهو ليس المراد به اسم الله، فإن اسم الله هو المعرفة السلام، أنت السلام. قال ابن القيم: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب، يعني إذا توسل يعني تتقرب، وهذا من التوسل المشروع. إذا أردت مغفرة تقول: يا غفور اغفر لي. إذا أردت رحمة تقول: يا رحيم ارحمني. تأتي بالاسم المناسب. لكن لو واحد يقول: يا جبار اغفر لي، الجبار من أسماء الله عز وجل، لكن هل فيه مناسبة بين هذا وبين هذا؟ فلذلك تتوسل بالاسم المناسب لما تدعو به. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا حديث صحيح. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رواه البخاري ومسلم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وقد تضمن سلام عليكم اسم من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه. فمن ذلك قولك سلمك الله، ومن دعاء المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني خالص لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه وتعالى هذا المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به، يقصد أن الموحد هو الذي يملكه مالك واحد خلص لربه، فالإنسان الموحد يملكه مالك واحد، والذي يعبد مع الله إلها آخر فهو في شراكة، فهو كالعبد المملوك بين شريكين، وهذا لا يليق بالله عز وجل ولا يقبل الله عز وجل الشراكة. ولهذا صارت العبادة خاصة بالله عز وجل لا تليق إلا به، ولا يجوز أن يشرك في عبادته سبحانه وتعالى. فتبين أن الدعاء لما تقابل شخص وتقول السلام عليك فأنك تدعو له بالسلامة وتشعره أنه سوف يسلم منك. ولهذا كان العرب قديما إذا نادوا على شخص بالسلامة وقالوا السلام عليكم معنى ذلك أنه نوع أمان، وإذا كانوا يريدون قتله فهم لا يسلمون عليه، كانوا إذا أرادوا قتله لا يسلمون عليه، لأن هذا فيه دعاء بالسلام. ولذلك هذا الكلام لا يطلق على الله عز وجل، لا تقول السلام على الله لأن هذا فيه دعاء، لكن تقول للملائكة نعم، تقول للمخلوقين، تقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل ونحو ذلك، لأنهم خلق والخلق يبقون محتاجون للسلامة من الله عز وجل مهما كان. ولهذا الملائكة يعبدون ويخافون وتصيبهم الرهبة من الله سبحانه وتعالى، فلذلك ما دون الله عز وجل فتسلم عليه، تسلم على الملائكة، على عباد الله الصالحين ونحو ذلك. نعم. وهذا النهي لا تقول السلام على الله، هذا قال نهي تحريم، والسلام لا يحتاج إلى سلام، هو نفسه عز وجل سلام سالم من كل نقص ومن كل عيب. وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما أخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها، يعني جبريل أرسل السلام لعائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة عليه السلام، يعني ردت عليه السلام، وهذا حديث متفق على صحته، فدل على أنه يجوز أن يدعى للملائكة بالسلام. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.